بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سؤال من الاسئله اللي ربنا سالها لاحد الانبياء في العهد القديم، والنبي ده كان يونان. كل سؤال ربنا بيساله هو سؤال لينا احنا كمان. يونان بعد ما بشر اهل نينوى فقعد برا المدينه مستني يحصل ايه، وبعدين ربنا سأله سؤال اللي هو هيبقى موضوعنا النهاردة. قال له هل اغتصت بالصواب؟ يعني ايه الكلمة دي؟ انت متضايق من الصح يا يونان؟ الحقيقة السؤال ده هو لينا كلنا، لان احنا احيانا بنضيق بالحق ونضيق بالصح. صحيح كل واحد فينا يقول لا أنا مش ممكن أبدا أتضايق من الحق ولا من الصح، لكن الحقيقة لما نختبر حياتنا ونمتحنها بأمانة نجد إن أوقات كتيرة السؤال ده هل اغتصت بالصواب، الإجابة عليه زي ما يونان قال له كده، قال له اغتصت بالصواب حتى الموت، أنا متضايق وعايز أموت كمان. هنشوف النهاردة بعض النماذج من الكتاب المقدس على ناس اغتاظوا بالصواب، اتضايقوا من الحق، وازاي احنا احيانا بنبقى شبه بعض منهم. يعني اول واحد هو يونان اللي احنا قلنا الآية اللي هي ربنا سألها له. يونان اغتاظ برحمة ربنا ومغفرته لأهل نينوى، اتضايق ان ربنا سامحهم وقال له انا عرفت ان انت اله رحوم ورؤوف، ودي ضايقته. احيانا ضيق القلب وعدم اتساعه لمحبه الاخر يخلينا نتضايق من احسان ربنا للناس. واحد ربنا سامحه او الكنيسه سامحته وابتدى يتقدم ويجي الكنيسه فنتضايق ونغضب، زي ما نكون احنا بنغير على الكنيسة وبنغير على الحق اكتر من ربنا نفسه. فنسأل اسئلة زي هو ده بيتناول ليه، وده بيخدم ليه، وازاي الكنيسة تعمل كده، وكل واحد يعطي لنفسه بعض الحقوق اللي هي مش من حق، ويتضايق من ان في رحمة مكنت لأحد الافراد. الابن الأكبر في مثل الابن الضال عمل كده برضه، قلبه ضاق على أخوه، فلما رجع وأبوه استقبله فتضايق وساب البيت ومشي، ولما أبوه خرج وراه وسأله مالك متضايق ليه، قال له ابنك هذا اللي ضيع فلوسك مع الزواني إزاي أنت تستقبله وإزاي إن أنت ترجع له كل حاجة تاني، وأنا كنت بخدمك وأنا كنت بعملك. فأول سبب من أسباب الضيق بالحق أحيانا رحمة الله اللي بتمتد للناس حوالينا، فنبتدي نقول إزاي وما يستاهلش وما ينفعش وفين أنا وكان المفروض يحصل معايا وما يحصلش مع غير. النموذج التاني نموذج قايين اللي اغتاظ بالحق برضه، راح قدم تقدمة والتقدمة دي مش مقبولة وربنا ما قبلهاش، فقايين اغتاظ وربنا حس ان هو متضايق فراح له يكلمه وسأله نفس السؤال، قال له انت لماذا اغتظت، تزعلان ليه، ولماذا سقط وجهك، انت عملت حاجة، الحاجة دي بحسب استحسانك انت مش بحسب اللي انا عايزه. زي مثلا طفل أو شاب دخل امتحان وجاوب الإجابة اللي على مزاجه هو فسقط، فقولك أنا كتبت، أنت كتبت آه بس كتبت غلط، ما كتبتش الإجابة اللي مستنيها منك المصحح اللي ادالك المنهج. نفس السؤال ده برضو سألوا شعب بني إسرائيل لربنا في أشعياء 58 على موضوع التقدمة وما قبلتهاش ليه، فيقولوا له لماذا صمنا ولم تنظر، زللنا أنفسنا ولم تلاحظ، إحنا عملنا إحنا سوينا، فربنا يقول لهم وانتوا عملتوه ده عملتوه زي ما انا بقول ولا عملتوه زي ما انتوا شايفين؟ كتيرة بتحصل الحكاية دي، اعمل اللي انا شايفه واللي انا عايزه وبعدين اغضب لما ربنا يقول ان الحاجة دي مش مقبولة. قايين بيمثل الانسان اللي بيؤثر وبيعمل على مقاييسه الشخصية ثم يسخط على الله وعلى الناس لما يقولوا له العمل بتاعك ده مش مقبول. مش مقبول ليه؟ لأنه مش بحسب القانون. معلمنا بولس الرسول يقول الإنسان لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يعني إيه؟ إحنا عشان يوضع لنا إكليل لازم نجري في السبق ده اللي هو الحياة اللي إحنا عايشينها بحسب قوانين ربنا. افرض انا جريت بقوانين، انا تخيلوا في سباق مثلا 100 متر، فواحد من المتسابقين كده راح دخل في نص السباق وجري وصل الاول وبعدين استنى يدوله ميداليه مش يدوله حاجه فيزعل، ازاي ما انا وصلت الخط النهائي اهو؟ فيجي نفس الاجابه، الحاجه دي انت قدمتها زي ما انت شايف مش زي ما القوانين بتقول. ده نموذج تاني من اسباب الضيق بالصواب والغيظ من الحق والتضايق من الحقيقة اللي أحيانا تبقى مش على مزاجنا. نموذج ثالث هم أصحاب الساعة الأولى في مثل أصحاب الساعة 11. المثل ده في متى 20. المثل بيقول إن صاحب الكرم بيرمز لله خرج يعين ناس يشتغلوا في الكرم، فراح في البداية في بداية النهار لقى ناس واقفين، سألهم تاخدوا كام وتشتغلوا؟ قالوا ناخد دينار، الأجرة اللي ترضيهم دينار، أجرة اليوم الكامل عشان يشتغلوا 12 ساعة. عينهم وراحوا اشتغلوا في الكرم. المثل بيقول إن صاحب الكرم بعد كده خرج مرة واثنين وثلاثة لغاية الساعة 11، يعني الساعة 5 بعد الظهر، لقى ناس بطلين ما بيشتغلوش. قال لهم ما بتشتغلوش ليه؟ قال لهم ما حدش عيننا. قال لهم طب روحوا وانا اديكم اللي فيه النصيب. راحوا اشتغلوا ساعة واحدة، في النهاية صاحب الكرم اداهم دينار كامل. اصحاب الساعة الاولى اتضايقوا وزعلوا، قالوا احنا اشتغلنا النهار كله وانت تديهم زي الاجرة بتاعتنا؟ فقال لهم صاحب الكرم كده، قال لهم هو انا مش حر في مالي أتصرف فيه زي ما أنا عايز؟ عشان نفهم المثل ده صح يا أحباء، خليني أديكم مثل يمكن ينطبق على حياتنا إحنا عشان ما نظنش إن ربنا ظلم أصحاب الساعة الأولى. تخيل حضرتك أو حضرتك رحتي وول مارت مثلا، فاشتريتي مثلا حاجة ب100 دولار، محطوط عليها السعر، خدت ال100 دولار، دفعت 100 دولار وخدت الحاجة اللي أنت اشتريتيها. خلاص خرجت من وول مارت او خرجت من وول مارت، لقيت واحد قاعد على الباب ماسك، او واحده قاعده على الباب ماسكه ورد بتبيعه عشان خاطر تصرف على عيلتها. خدت منها ورده واديتها 100 دولار. هل وول مارت يجي وراك ويقولوا لك انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تدفع في الورده اللي انت دفعته في الجهاز اللي احنا بعناه لك؟ الحقيقه لا، مش من حقهم. ليه؟ انا حر، انا دفعت فلوسي عشان اشتري حاجه بتمن، والتمن ده اللي انتوا قلتوا عليه. انا عايز ادي 100 دولار بقى لحد تاني تمن حاجه صغيره، انا حر برضه. المثل بيقول لنا ان ربنا بيكافئ الناس بعدل وايضا بيعطي بسخاء كاله كريم. عطيه الدينار لاصحاب الساعه 11 مش اجره، ده كرم. احنا بنفرح بالمثل ده لان المثل ده بيخلينا نأمل في السماء. لما نبص لحياة الديسين زي الانبا انطونيوس ولا مثلا ماري جرجس، ما ننزعجش، ما نخافش، نور ربنا ادى اجرة للي اشتغل ساعة، وادى اللص اليمين مكان في الفردوس زي الانبا انطونيوس ملو مكان. لكن احيانا الناس تزعل، تزعل لما يقولك بقى ده اللي لسه جاي النهاردة انت خليته يبقى كذا، ادتوله فرصة يبقى كذا، ازاي ده يبقى خادم، ازاي ده يخش ازاي ده ياخد نفس النصيب احنا اللي تعبنا النهار كله؟ واحيانا كتير قوي يبقى فيه اتهام لله واتهام ايضا للناس بالمحاباه. يقول لك انت بتحابيه، انتوا اصلكم عندكم ناس. الحقيقه احباء ما ينفعش نقيس مكافاتنا على مكافاه الاخرين. انت ما تعرفش احكام ربنا، ربنا ادى ده ليه ولا حرم ده ليه، لكن هو احكم من ان احنا نساله. لما بنغتاظ على ربنا ونتهم ربنا انه له ناس، او حتى نتهم الناس اللي حوالينا اصل هم بيحابوا، لازم ناخد بالنا ان انا ممكن اكون متغاظ من الصواب ومن الحق. انا معرفوش، بس انا شفته من بره وحكمت بحسب الظاهر. مثال رابع هو مثال شاول الملك في حربه مع عماليق. صمويل راح له وقال له الله له حرب مع عماليق. يا ريت اللي معاه طفل بيبكي ياخده ويروح بالكرايرو. قال له روح حارب عماليق، وفي الحرب دي لا تبقي لا انسان ولا حيوان، كل حاجه. فشاول الملك صرف الامور بمعرفته هو. ازاي؟ لما راح الحرب فابتدى يفرز الحيوانات، ده كويس نخليه، ده وحش نموته. وابقى الملك اللي هو ملك عماليق اسمه اجاج ما موتهوش. فجي صموئيل بعد كده وراح سأل شاول، قال له انت عملت اللي قلت لك عليه؟ قال له اه عملت. قال له ما لقيت صوت الحيوانات اللي انا سامعها دي؟ قال له الشعب قال ابقي منه عشان اقدم ذبايح. فصموئيل قال له كده، قال له هو ربنا هيفرح بالذبايح؟ ربنا يفرح بالطاعه، انك تسمع الكلام وتعمل الحاجه اللي هي اتقالت لك بالظبط. احيانا يحصل كده ان الواحد يسمع الوصيه ويعمل اللي في دماغه ويقول اصلا انا شفت ان ده احسن. الحقيقه احباء مفيش احسن في موضوع الحكم على الوصيه. مادام ربنا قال حاجه يبقى ربنا الحاجه دي تتنفذ بالظبط. كتير قوي يحصل فينا الحاجات زي كده، نقول انا قلت ده افضل، ده يمكن يبقى احسن من اللي انت قلته لي. الحقيقه ما بنمشيش كده مع ربنا. ممكن الكلام ده يحصل حتى في علاقاتنا ببعض. هتخيل مثلا مثل عام، يعني ام راحت تزور مثلا ابنها ومراته او بنتها وجوزها، فهم قالوا لها يا ست لو سمحتي حضرتك انت تقعدي معززه مكرمه واحنا نعمل لك كل حاجه مثلا. فممكن مثلا مرات ابنها قالت لها لو سمحت النهاردة يا طنط أنا هخرج مثلا، فإيه لما أرجع تكوني بس سخنتي لي حاجة بس. فالست قالت لا أنا مش مجرد أسخن، أنا هطبخ كله. فترجع الزوجة تسألها طنط أنت سخنت الحاجة دي؟ تقول لها ده أنا عملت الأكل كله. فالزوجة تزعل والأم تتضايق، الله ده أنا قلت أعمل لها معروف، ده أنا قلت أعمل لها أكتر من اللي هي سألته، هي ما سألتكيش إنك تعمل الأكل كله، اعملي على القد بس اللي هي قالتهولك بس. لو إحنا التزمنا بالحكاية دي أعتقد كتير أوي من مشاكلنا تتوقف. أحيانا كتير أوي بنزعل إن إحنا مش عايزين نلتزم بأدوار، وبعد كده الناس لما تلومنا نتضايق ونقول ده أنا بعمل أكتر من اللي تقلي. ما حدش قالك اعمل اكتر من اللي اتقالك، اعمل على القد اللي انت سمعته بس. مجموعه خمسه، مجموعه الكرامين الارضياء في المثل اللي قاله السيد المسيح على الناس الكرامين دول. السيد المسيح قال مثل انه كان راجل غني عنده كرم سلمه لكرامين، والكرامين دول ما اعتنوش بالكرم كويس، ولما طلع الثمر خدوا لنفسهم وما حبوش ان هم يدوه لصاحب الكرم. فالسيد المسيح لما قال المثل قال ماذا يفعل صاحب الكرم؟ رجاء مره تانيه اللي معاه طفل بيتكلم ياخده يروح كرايروم. بليز قال يعمل ايه صاحب الكرم للناس دول؟ فسكتوا. فقال لهم ياخذ منهم الكرم ويعطيه لاخرين. فزعلوا ليه؟ ما ده الحق ان في تقصير، والتقصير ده نتيجته ان الحاجه اللي في ايدك تروح منك. زعلوا ليه؟ عشان هم عرفوا ان هم مدانين. في سفر المراثي يتقال العباره دي: لماذا يشتكي الانسان الحي من قصاص خطاياه؟ ليه الانسان يشتكي لما يجي ربنا ويقول له في دلوقت معاد للحساب، وفي معاد تدفع ثمن الخطأ بتاعك؟ لماذا يشتكي الإنسان الحي من قصاص خطاياه؟ فقدان الإنسان لشيء، لكرامة أو لممتلكات بسبب عدم الأمانة، ثم غضبه بسبب المجازاة العادلة. حد مد إيده على حاجة وتمسك ودخل السجن، يلام ليه ربنا عليه؟ لنقول ربنا عمل كده، أصل ربنا بيمتحن. واحد اتصرف بطريقة معينة ونتج عن التصرف ده خسارة كبيرة. حاجات متكررة كتير، حين بعض الناس تاخد فلوس وترميها في البورصة زي ما يكون بتلعب بيها قمار، ويضيع مئات الألوف من الدولارات، وبعدين نقول معاه معلش بقى، يعني ربنا افتكاره رحمة. افتكاره ايه؟ ربنا ماله؟ ونغتاظ على ربنا ان ربنا ما وقفش معايا. وقف معايا في ايه؟ انا بلعب قمار. ومن امتى حاجة زي كده الحاجة دي يبقى ربنا بيبارك فيها؟ النموذج السادس نموذج أخاب الملك. أخاب الملك عايز يطلع يحارب جيرانه في سوريا في معركة اسمها معركة رامود جلعاد. فالملك اللي هيطلع معاه اسمه هوشافاط، قال له خلينا نسأل ربنا عايز ايه. فراح جاب له بعض الأنبياء اللي بيشتغلوا عنده لحسابه، يعني قالوا له اطلع، ربنا بيقول لك اطلع وهتكسب. قال له عندك حد من بتوع ربنا؟ قال له عندي واحد وانا مش بحبه اسمه ميخا. فجي ميخا وقال للملك بما معناه ان انت هتموت في الحرب والشعب يعني هيتفرق عنك. فالملك لما سمع كده عمل ايه؟ حط ميخا في السجن وقال للراجل الحافظ السجن، قال له خليه عندك لما ارجع له ابقى اتصرف معاه. فميخا قال له لو انت رجعت يبقى ربنا ما اتكلمش على لساني. أخاب الملك بيمثل الإنسان اللي مش عايز يسمع الحق من الناس، مش عايز حد يقول لي صح وغلط. والراجل اللي قال له ده غلط حطه في السجن وفضل ماشي ورا الأنبياء الكذبة بتوعه. أخاب الملك أيضا من الناس اللي ربنا بيسمعوا الصوت وقول له هل اغتصت بالصواب؟ زعلت لما سمعت الصوت الحق؟ مش عايز أسمع، مش عايز حد يقول لي إن أنا غلطان. النوع أو النموذج السابع هو نموذج هيرودس الملك وغضبه على يوحنا المعمدان. هيرودس عايز يتجوز مرات أخوه فيلبس اللي هو كان لسه عايش، فيوحنا قال له لا يحل لك. كلمة لا يحل لك دي خلته يسجنه، وانتهى الأمر في الآخر إلى فكرة إن هو حتى يقطع راسه لمجرد إن في واحدة رقصت وسرته. كلمة لا يحل لك دي أحيانا بتضايق ناس كتير قوي. لو نشوف الخناقات اللي بتحصل عشان حد بدون سبب أو واحدة بدون سبب عايز يطلق مراته أو عايز يطلق جوزها، ولما يسمع من الكنيسة لا يحل لك تنقلب الدنيا، ونبتدي نتكلم على فين الرحمة وفين مش عارف ايه والوصية، يقولك طب ما انتوا عملتوا كده مع حد تاني، زي ما يكون انت عارف كل الدواخل او عارف كل الملابسات اللي اتاخد فيها قرار قبل كده. ونبتدي نتكلم على ايه المشكلة وربنا ما يرضاش، زي ما يكون احنا اللي بنشرع. لا يحل لك دي بتضايق ناس كتير مش عايزين يسمعوا الصواب. النموذج الثامن نموذج واحد اسمه قورح ومعاه ناس تانية من سبط راؤوبين. قورح ده كان من سبط لاوي، اتضايق من موسى وهارون علشان هو عايز يبقى كاهن. فقال له شمعنا انت، شمعنا هارون وعشان اخوك، انتوا ليه بترفعوا نفسكم فوق الناس كلها؟ الموضوع في الاخر كبر والناس ابتدت تنقسم. وفي يوم جه قورح ده ومعاه ناس حواليه مسكين مباخر عشان يقدموا بخور لربنا، هم مش كهنة. الارض انشقت وبلعتهم ومات ناس كتيرة في الموضوع، 250 واحد. وبعد كده حصل مشكلة اكبر والناس اعترضت وحصل وباء في الناس، مات فيه 14,000 بني آدم. هو ايه اللي مضايق قورح؟ اللي مضايق قورح هو ليه انا مبقاش كاهن. الحقيقة قورح ده مش اول واحد ولا اخر واحد في التاريخ يعترض على تدابير الله. معلمنا بولس الرسول يقول لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه، بل المدعو من الله كما هارون. اختيار ربنا للكهنوت ويمشي ازاي، ده مش معناه أفضلية لحد، ولا معناه أن الكاهن ده هيخش السماء مباشرة، أو أنه هو هيبقى في مكان مفضل بأي شكل من الأشكال. هو بيؤتمن على شيء. قورح مش أول واحد اعترض على هذا الأمر. يفضل الموضوع ماشي لغاية في زمننا الحالي. طب ليه أنا مبقاش كاهن؟ ونلاقي كنايس واحد كده يطلع ويقول لك أنا الروح القدس كلمني، لا وضع أيادي ولا تسليم كنيسة ولا أي حاجة. وبعد كده نتفرج على ناس بتعمل يعني يرسموا السيدات كهنة. ليس تقليلا من شأن السيدات إطلاقا إن هم مش كهنة. أبر إنسانة في تاريخ البشرية كلها هي واحدة ست عذراء حطها فوق رأسنا. ولكن دي أدوار، والدور ده مش معنى أن حد يعمله وحد ما يعملوش أن الحاجة دي تبقى موضوع للغيظ والمضايقة والزعل والاعتراض وأصل وفصل. يجي ربنا يسأل برضو نفس السؤال للناس اللي بتعترض على الكهنوت، هل اختصت بالصواب؟ المجموعة التاسعة، مجموعة الكتبة والفريسيين، وهم زعلانين عشان المسيح شفى إنسان يوم السبت. تيجوا تستشفوا في أي يوم ما عدا يوم السبت. السيد المسيح قال لهم لو واحد فيكم عنده حمار وقع في حفرة، مش هينزل يجيبه يوم السبت؟ ولا يسيبه يقعد يوم بحاله لغاية يوم الحد وبعدين ينزل يدور عليه؟ المجموعة دي اللي بتمثل الاهتمام بالطقس لدرجة كسر وصية المحب. الطقس مهم وبنحافظ عليه بمنتهى الأمانة، ولكن أحيانا يبقى فيه تصريف، والتصريف ده في حدود يميزها الشخص اللي هو مسؤول كاهن أو الأسقف. الغضب بسبب أن حد يعني كسر السبت كان غضب مش في مكانه، وغيظ بالصواب بيتضايقوا من الرحمة بتاعت ربنا. النموذج الأخير نموذج يهوذا الإسخريوطي والمرأة ساكبة الطيب. واحدة ست راحت اشترت عطر كثير الثمن وسكبته على رجل المسيح، فيهوذا اتضايق. هو ما اتضايقش علشان خاطر هي عملت كده، هو اتضايق عشان الفلوس دي كان هو مستنيها تخش الخزانة وياخدها لنفسه. واحد من الناس اللي اغتاصوا بالصواب. وقال لماذا هذا الإتلاف؟ زي مثلا نلاقي حد ساب الدنيا وراح الدير، فنقول ده كان له مستقبل، وهو لما راح الدير بقى له ايه؟ ضاع يعني. فنظن ان هذا إتلاف، تضيع وقت. وده بيحصل كتير قوي على مستويات كتيرة. الإنسان يبص لعطية حد أو محبة حد أو بذل إنسان ونقول ده إتلاف. الحقيقة ده أيضا نموذج إلى الغيظ من الصواب والحق والصح. واحد سكب حياته لربنا، ربنا عمل كده قبلنا كلنا، سكب حياته كلها لأجلنا يعني. النقطة الثانية، النماذج دي إيه نتائج الخطية دي؟ إن أنا أتغاظ وأتضايق من الحق. الحاجة الأولانية السعي الدائم لسماع ما يرضيني. أنا عايز الناس تقول لي اللي على مزاجي، فنبتدي نحرف عن الإيمان. يجي حد يقول لك أنت مش محتاج لا تصوم ولا تصلي، المسيح عمل كل حاجة حبيبي وأنت خلصت خلاص. يا سلام، حلوة الحكاية دي. هو ده الحق؟ هي حلوة بس هو ده الحق يعني؟ هو ده مريح بس ده هو الحق؟ زي الشعب في بني إسرائيل زمان لما قالوا الأشعية أو للأنبياء كلمونا بالنعمات، قولونا كلام يريح. كلام يريح هل هو الحق ولا لا؟ هو ده المهم، هو ده الموضوع. السعي الدائم لسماع ما يرضيني خل الإنسان يتحاشى أب اعترافه اللي بيواجهه بالخطأ. يقولك أصل أبونا مش فاهم الموضوع، أصل هو مش متعاطف معايا، أصل هو مش بيحبني. أو طلب المشورة من الناس اللي بيوافقوني، أروح أسأل ناس أنا عارف إن هم يقولوا لي أنت صح واعمل اللي على مزاجك. من نتائج الخطية دي أيضا إن الإنسان يبقى ماشي غضبان على طول، غضبان ومعترض وعامل ثورة في دماغه وحواليه لأنه هو مضايقه الحق بشكل أو بآخر. ينتج عن هذا العمى الروحي، واحد ماشي كده ومش شايف ومش عايز يشوف، بغمض عينه ومش عايز حد يقول له أنت ماشي غلط. لما الإنسان بيمشي بالطريقة دي بيعاني مش هو بس، ويعانوا الناس اللي وراه. لو رب بيت أو رب أسرة ماشية بالطريقة دي، مش عايز أسمع الحق، مش عايز حد يوبخني، مش عايز حد يصلحني، بيبقى الحياة عبارة عن سلسلة من الحوادث، وطول الوقت أنا شايف أن أنا صح وأنا عمال أخبط وعمال أرزع وعمال أضايق الناس اللي حواليا وعمال أضايقهم وأخنقهم، ورغم كده أنا صح، محدش يقول لي أنت تعمل إيه. من أيضا النتائج للخطية دي ملامة الله والآخرين. الواحد شايف أن ربنا غلطان والكنيسة غلطانة والدنيا كلها غلطانة من حواليا، لأن أنا مرجعية نفس، أنا اللي بقول الصح والغلط جاي منين، بس عارف كل حاجة في كل مجال. آخر نقطة، إيه العلاج بقى؟ إزاي الإنسان يتحاشى أنه يبقى من المجموعة دي، الناس اللي بتغازوا بالصواب؟ أول حاجة أحباء أن الإنسان يعترف بوجع الذات وإقرار الإنسان بمشكلته، أنا غلطان. عارفين فضيلة اللص اليمين؟ نحن بعدل جوزينا، اللي بيحصل ده ناتج عملي. أو أنا مش فاهم، ربنا صح بس أنا مش فاهم. العلاج التاني إن الإنسان يعرف المرجعية، مين الصح؟ ربنا قال كده وأنا ليه وجهة نظر تانية، يبقى ربنا صح، الكنيسة شافت هذا الأمر وتدبيره، خلاص دي مش مسؤوليتي. كنيسة تتجاهزة لو هم صرفوا حاجة غلط، دي مش مسؤوليتي أيضا. لعلاج هذه الخطية أيضا قبول فكرة قصوري عن الفهم، إن أنا ممكن مش فاهم. كتير قوي بنظن في أنفسنا إن إحنا فاهمين كل حاجة، زي المثل اللي هو يعني يقول ربنا لما وزع الأرزاق محدش عجبه رزقه، ولما وزع العقول كل واحد عجبه عقله. الحكاية دي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نتعرف على ايه المشكلة، ولا تتحل ازاي، ولا ابتدت فين، ولا تخلص ازاي. السؤال ده النهاردة كل واحد فينا يسأل نفسه لما ربنا يقول له هل اختصت بالصواب، انت متضايق من الحق، انت عايز تعرف الحق اصلا ولا لا؟ فكل واحد لينا بقى فيه جاوب امام ربنا وامام اب اعتراف. ربنا يعطينا الشجاعة لمواجهة انفسنا بالحق وقبوله وتغير الحياة بالنسبة لهذا الحق. إلهنا المجد الدائم إلى الأبد. فضل مساء.